كان البحث في حجية الظواهر القرآنية، قلنا أن الأخباريين استدلوا على عدم الحجيات بدليلين. الدليل الأول التمسك بظاهر آية مباركات وردت في سورة آل عمران، هو الذي أنزل إليك عليك الكتاب، في آيات المحكمات وأخرى المتشابهات، والتي في هذه الآية قد نهي عن اتباع المتشابه، فدعي أن المتشابه يشمل كل آية يكون في مدلولها احتمالان، سواء كان الاحتمالان متساويين أو كان أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. فإطلاق المتشابه يشمل الظواهر القرآنية أيضا، والآية تنهى عن اتباع ذلك، فتكون مثلا إرشادا إلى عدم حجية الظهورات القرآنية لكونها متشابهة أيضا. هذا الاستدلال قلنا أن الأصوليين اعترضوا عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول الإشكال العقلي، أن هذه الآية غايتها شمول المتشابه بإطلاقه فيها للظواهر القرآنية، فهذا بنفسه إطلاق وظهور قرآني، فيلزم من حجيتها في إثبات عدم حجية الظواهر القرآنية عدم حجية نفسها، يلزم من وجود ثبوت الحجية لها عدم ثبوت الحجية، وكل شيء يلزم من ثبوته عدمه يكون محالا. هذا الإشكال، هذه المناقشة من قبل الأصوليين اتضح مما سبق مفصلا أنها غير واردة على الأخواريين، فإنه أولا بعد التحليل اتضح أن المحذور ليس محذور استلزام وجود الشيء لعدمه الذي له تناقض بحكم الحقيقة، ليس المحذور استلزام النقيض والتناقض، وإنما المحذور الموجود في هذه الآية اللغوية، فإن مفاد الآية التعبد بعدم الحجية، والتعبد بعدم الحجية مع حجية شخص هذا الحضور واقعان يمكن أن يجتمعا، ليس أحدهما نقيض الآخر، عدم الحجية تعبدان والحجية واقعان يجتمعان، لأن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، الحكم التعبدي مع الحكم الواقعي المناقض معه، قرأنا فيما سبق يمكن أن يجتمعا. فيمكن أن يكون هذا تكون هذه الآيات إطلاقها وظهورها حجة واقعا، لكن في نفس الوقت الظهور القرآني ليس حجة تعبدا، يعني مفادها يكون ثابتا لا تناقض بين الأمرين. نعم هناك لغوية، فإن جعل الحجية لهذا الظهور القرآني واقعا الذي يكون مفاده التعبد بعدم حجية نفسه، هذا يكون لغوا في ذهنه. جعل مثل هذه الحجية الواقعية لا يمكن أن يصل إلى المكلف، والحجية إنما تجعل واقعا يصل إلى المكلف ينجز ويحرك. فحجية واقعية نتيجتها التعبد بعدمها لغو جعلها، فالإشكال إشكال لغوية لا إشكال التناقض كما هو ظاهر تعبيرات المشهور. هذا أولا. وثانيا أن هذا الإشكال أساساً غير واردين، لأن غاية ما يلزم أن يكون إطلاق الآية لنفسها محالاً، حجية إطلاق الآية أشياء لنفسها لنفسي حيث أنها تشمل نفسها إذا كانت قضية حقيقية، هذا الإطلاق يكون حجيته مستلزماً لعدم حجيته. أما إطلاق الآية لسائر الظهورات القرآنية لا محذورة في بقاء ذاك الإطلاق على الحجية، ولا يلزم من بقاء ذات الإطلاق على الحجية محظورون. فالآية فيها إطلاق لكل ظهور ظهور قرآني، ومن جملة الظهورات نفس هذا الإطلاق القرآني، فله إطلاق لنفسه، هذا الإطلاق لو كان حجة لزم منه عدم الحجية، هذا الإطلاق يسقط، عن الحجية أو ينتفي أصلاً دلالتان، فلا ينعقد هذا الإطلاق، خصوصاً إذا قلنا بأن القضية خارجية، إلا لو قيل بالملازمة وتنقيح المناط وعدم احتمال الفرق بين ظهور قرآني وهذا الظهور القرآني، ومثل هذه الملازمة من أين تبدأها في حق الله سبحانه وتعالى؟ لعل الله كان، لعل الشارع يريد قد جعل الحجية لشخص هذا الإطلاق لكي يردع بذلك عن حجية سائر الظهورات القرآنية، لكي لا يقع المكلفين في مخالفة الواقع بالرجوع بالاستقلال في الرجوع إلى سائر الظهورات القرآنية. فهذا شخص هذا الظهور يمكن أن يكون حجة واقعا، وسائر الظهورات القرآنية لا تكون حجة واقعا. إذن فلا ملازمة بين عدم حجية تلك الظهورات وحجية وعدم حجية هذا الظهور. إذن فإذا كانت القضية خارجية أو حقيقية لا تطبعها لغون كما قلنا، إذن فهذا الإطلاق يسقط إما ذاتاً أو حجيتاً باعتبار اللغوية. أما إطلاقها لسائر الآيات والظهورات القرآنية لا محذورة في بقاء هذا الإطلاق على الحجية على القاعدة. هذا حاصل التعليق ونتيجة التعليق المنتهينا إليه على المناقشة الأولى من قبل الأصوليين لهذا الاستدلال الأحواري. المناقشة الثانية التي ذكرها الأصوليون، قالوا أن هذه الآية أساساً لا إطلاق لها، لا تشمل الظواهر المراد بالمتشابه فيها، المراد بالمتشابه خصوص المجمل لا الأعم من المجمل والظاهر، لأن المراد بالمتشابه ذلك اللفظ الذي يكون له معنيان متشابهان متساويان من حيث الدلالة، دلالة اللفظ عليه كلا المعنيين مناسبان مع اللفظ، فيكون هناك تشابه وإجمال بين المعنيين. وأما الظهورات فهي وإن كان يحتمل فيها معنى ثاني خلاف الظاهر، لكن هذا معنى مرجوح بالنسبة إلى المعنى الظاهر، ظاهره هو المعنى الظاهر. وأما الخلاف الظاهر مثلاً المطلق ظاهره الإطلاق، العموم ظاهره العموم، اللفظ ظاهر بمعناه الحقيقي، فإرادة خلافه وإن كان ممكناً ومحتملاً ثبوتاً لكن باحتمال مرجوح، وهذا لا يجعله مصداقاً للمتشابه. فالمتشابه لا يسقط على موارد الظهور، فلا تكون في الآية دلالة وإطلاق للظواهر القرآنية تختص بالمتشابهات بمعنى المجملات. هذا الكلام الذي هذه المناقشة أيضا بهذه الصيغة لا يمكن المساعدة عليها، بمعنى أن ما يدعيه الأصوليون من أن الآية لا تشمل الظواهر القرآنية هذا صحيح، لكن تعليلهم لذلك بأن المتشابه لا يشمل يختص بخصوص المجمل المراد بالمتشابه اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث القرب إلى اللفظ وإلى الدلالة، إرادة الإجمال من المتشابه هذا الذي ذكره الأصوليون في مقام التعليل في هذه المناقشة هذا لا يمكن قبوله. ظاهر كلام الأصوليين في هذه المناقشة أنهم يريدون دعوى اختصاص الآية المباركة، اختصاص المتشابه في الآية المباركة باللفظ المجمل، يعني اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث النسبة إلى الدلالة إلى دلالة اللفظ، أي المجمل مفهوماً والمتشابه مفهوماً ومعناً، وإرادة المجمل المفهومي والمتشابه المفهومي باللفظة المتشابه في هذه الآية، هذه الإرادة بعيدة جداً لوجود آراء في نفس الآية على عدم صحة هذا المعنى. هناك عدة قرائن في هذه الآية تدل على أن المراد بالمتشابه لا يمكن أن يكون في هذه الآية المجمل مفهوماً، يعني اللفظ الذي يكون بإزائه معنيان وكلاهما على حد واحد لله كالمشترك مثلاً أو المجاز الشهور نحو هذه الموارد. هو القرينة المجملة الدائرة بين إرادة معنيين، لأنه وهذه القرائن أهمها قرينتان. القرينة الأولى في الآية على عدم إرادة هذا المعنى للمتشابه، وهو المجمل المفهومي أن الآية هكذا تقول الذين توجد في الآيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. يتبعون ما تشابه، التعبير بيتبعون هذا لا يناسب أن يراد بالمتشابه المجمل مفهوماً، لأن المجمل مفهوماً الذي يكون كل من المعنيين محتملاً بنسبة واحدة لا يكون له معنى معين لكي يصح إطلاق الاتباع. يتبعون ما تشابه، الاتباع إنما يصح في المعنى الذي يكون ظاهراً، الظاهر والمدلول المتعين هو الذي يصح أن يقال يتبعه الإنسان. أما المجمل حيث لا تعين ويوجد تردد بين المعنيين فلا يوجد شيء معين لكي يصح أن يقال يتبعون ما تشابه، يتبعون أي شيء. فيتبعون ظاهر في أن هذا الذي يتبعونه متعين، وهذا يناسب، وأن يكون المراد المتشابه ما يكون له معنى متعين ومعنى مشخص بحيث يصلح اتباعه. وأما المعنيان المترددان الذي يتردد اللفظ بينهما أو الأكثر من معنيين، هنا الاتباع يكون في إذن بنحو من المجاز والعناية. والقرينة الثانية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله، هذا الذي يتبع يؤول، هذا أيضا دليل على أن ذاك المتشابه له معنى ظاهر، حيث يوجد له ظاهر ويوجد له تأويل. إذن فلا يمكن أن يراد من المتشابه ما لا يكون ظاهرا، ما يكون مجملا مفهوما، فإن المجمل المفهوم حينئذ لا يكون أحد المعنيين تأويلا للآخر. إنما يصح إطلاق التأويل إذا كان هناك معنى ظاهر، وأما إذا لم يكن معنى ظاهر فلا تأويل. هذا أيضا قرينة أخرى على أنه المتشابه لا يمكن أن يراد به المتشابه المفهومي ومعنى المجمل المردد بين معنيين على حد واحد. إذن ذلك لا يسمى تأويل، التأويل يسمى بلحاظ في قبال الظاهر، الظاهر والتأويل هذان متقابلان. التأويل لا يضاف إلى الواقع وإنما يضاف إلى ما هو ظاهر له، ذاك خلاف الواقع لا تأويل. إذن فلا بد وأن نفسر كلمة المتشابه في الآية. وكذلك القرينة الثالثة نفس ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة أيضا قرينة على هذا المعنى، فإن هذا معنى أن هناك شيء من المخالفة ومن المشاغبة من قبل هؤلاء الذين يتبعون، وأنه لولا هذا العمل كان اللفظ ليس فيه فتنة وليس فيه التباس، وهذا أيضا يناسب مع الظاهر لا المجمل الذي ليس له أي معنى معين. حتى لو لا يريد الإنسان الفتنة مع ذلك لا يكون هناك معنى معين، فلا يكون هناك، فيبقى التحير ثابتا هناك، الافتتان والتحير والتشكيك في المجمل ثابت لكل إنسان. نحتاج إلى أن يأتي شخص ويقصد الفتنة والإفساد والفساد حتى يكون حينئذ هناك تأويل واشتباه وتردد. المجمل المفهومي كل العرف أيضا يتوقف فيه ويشوب ولا يدري أي معنى هو الذي يراد، بخلاف اللفظ الذي يكون فيه معنى ظاهر ويكون فيه معنى الخلاف ظاهر، فيأتي هذا الذي في قلبه زيغ ويبرز المعنى الخلاف ظاهر ليشوش على الأذهان، على أذهان الناس، ويلقي شبهات في قبال ذاك الظاهر، بحيث لولا هذا الابتغاء ولولا هذا العمل الذي يقوم به من في قلبه زيغ لما كان يقع العرف في هذا التشويش والالتباس. إذن هذا أيضا يناسب أن يكون المراد من المتشابه ما يكون له ظهور في نفسه، لأنه من أول الأمر مجمل ويوجد فيه تشابه مفهومي بحيث لا مفهوم معين للآية. إذن فبهذه القرائن إذا كان المعنيان عرفا من المجمل المفهومي فحينئذ كل منهما يحتمله العرف ويمكن ويحتمل أن يكون هو المراد. فليس هذا من ابتغاء الفتنة من في قلبه زيغون، بل الآية من أول الأمر صالحة لكل من المعنيين، فلا يمكن أن يسند إلى هذا الذي يريد أن يبخل الناس ويريد أن يثير الغبار ويثير التشويش في أذهان الناس. هذه القرائن الثلاثة تدل على أن المتشابه في الآية لا بد أن يراد به معنى يناسب مع الظهور، أن يشمل الظهور. إذن فماذا يراد من المتشابه؟ فهل يكون المراد من المتشابه الظهورات القرآنية، وأن الظهورات القرآنية ليس بحجة كما يريد الأحباري؟ هنا من أجل أن نصحح هذه المناقشة التي بينها الأصوليون بحيث نقبل مدعاهم في أن الآية لا يشمل الظواهر، لكن مع في نفس الوقت لا نحمل المتشابه في الآية على المتشابه المفهومي، ونفسر الآية بتفسير معقول، وأن نلتفت إلى وجود شكل آخر من التشابه نسميه بالتشابه المصداقي، بمعنى أن بعض الآيات القرآنية لها معاني ظاهرة في معاني من ناحية المعنى والمفهوم لا تشابه فيها، مفهوم اللفظ واضح، لكن ذلك المفهوم مصادقه المتعارفة والمعروفة لدى الناس، هذه المصادق لا يمكن أن تنطبق مع مراد الآية واقعا، وإنما ما يناسب مع المراد المصادق غير المعروفة. المفهوم متعين لا إجمال فيه، لكن يوجد لبس واشتباه أو تشويش في أو إمكان للتشويش في المصداق. من قبيل الآيات التي واردة في بعض الأوصاف في الباري تعالى أو في عالم الغيب أو في حق مثلا عالم الخلقة، مبدأ الخلقة، منتهى الخلقة، مثلا الآيات التي تدل على وجود عرش لله سبحانه وتعالى، كرسي لله، استوى على العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، يد الله فوق أيديهم، هذه الآيات التي مدلولها مفهومها لا إجمال فيه، كلمة اليد ليست من المجملات مفهومة، الكرسي ليس من المجمل مفهومة، العرش ليس من المجمل مفهومة، لكن المصادق المتعارفة أو كل المصادق المحسوسة لهذه المفاهيم مصادق غير قابلة في حق الله سبحانه وتعالى، لا يعقل أن يكون هناك كرسي حسي مثلا يجلس عليه الله، أو يد بهذا المعنى مثلا الظاهر لليد لله سبحانه وتعالى، أو عرش، أو مثلا الستة أيام التي خلقت السماوات والأرض، لا يمكن أن يراد به هذا اليوم الحسي بمعنى خروج الليل والنهار ونحو ذلك. آيات التي فيها هذه الخصوصيات كثيرة، فيأتي هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ويحاولون أن يأخذوا هذه الآيات ومن خلالها يثير التشويش في معتقدات الناس، وأن هؤلاء مثلا يعتقدون بأن الله جسم أو أن الله يجلس على الكرسي أو أن الله له يد، وهكذا كلمات من هذا القبيل. يعني المصادق المراد ليس مشكوك، المراد واضح، وهو إذا الآية يريد منه معنى اليد، خصوصا إذا قلنا أن اليد معناه اللغوي أوسع من هذا، اليد كله رمز إلى ما فيه قدرة وقوة. غاية الأمر هذا المعنى الظاهر، حيث أن مصداقه العرفي هذه المصادق التي لا يمكن أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل هناك تأويل لدى بعض الناس، يوجد مجال للتأويل لا في المعنى بل في التطبيق، ما يسمى بالتطبيق، تطبيق المفهوم على المصداق، حينئذ يوجد فيه مجال للشك والإجمال، وهذا الشك والإجمال ليس إجمالا بالمفهوم، ليس تشابها بالمفهوم، تشابه في التطبيق. هذا المفهوم يأتي ويطبقه الإنسان الذي في قلبه زيغ ومرض، يطبقه على المعاني التي لا يعقل في حق الله، فيوجب تشويش أو ينتهي إلى مذاهب فاسدة التي مذاهب المشبهة وغيرهم من المذاهب التي كانت، أو بعض أصحاب الديانات الأخرى التي كانت الذين كانوا يترفدون بالقرآن الكريم وبالنبي ليلقون لنا وإحنا يبرزون بعض التناقضات وبعض الأمور غير المعقولات في بعض الآيات القرآنية بقصد إبطال الآيات القرآنية وإبطال صدق النبي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الكريم. مثل هذه التأويلات يكون هو المراد في هذه الآيات. أولئك الذين في قلوبهم زيغ يأتون ويتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، يتبعون نفس المعنى لأنه يغيرون المعنى لكن يطبقونه على المصادق الظاهرة العرفية البسيطة في نظر العرف السادات، ومرحلة المصداق ليست مربوطة بالمفهوم حسب. فحينئذ يجيبون التشويش من ناحية تشابه المصادق لا من ناحية تشابه المعاني. إذن فلا بد وأن يكون المراد من التشابه في هذه الآية التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي. وهذا يكون بحسب الحقيقة جوابا فنيا حينئذ بهذا البيان، بأن يقال أن هذه الآية تنهى عن اتباع المتشابه، عن اتباع المتشابه بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم. لا تريد أن تقول أن الظاهر ليس بحجة، يعني دلالة اللفظ على مفهومه اللغوي وإرادة المتكلم بهذا المعنى اللغوي ليس بحجة، لا ذاك حجة. قال الأم هذا في مقام تعقله الوجداني لدى الإنسان وفي مقام تطبيقه أو تقريبه إلى الذهن قد يكون بعض الآيات بعض مصادقها فيه تشابه وفيه لبس واشتباه. فهؤلاء الذين يأتون ويطبقونه على المعاني على المصادق الملتبسة أو التي لا يعقل في حق الله سبحانه وتعالى هذا العمل غير صحيح. فالنهي عن هذا العمل هذا النحو من العمل الذي كان يقوم به بعض أهل الكتاب بعض الأعداء الإسلام وقد قام به أيضا بعض المحدثين. فإن هناك كتاب صدر قبل سنين على ما أكثر من 10 سنين تحت عنوان نقد الفكر الديني، كتاب صادق العظم لعله مؤلفه من المسيحيين أو من المنحرفين من الشيوعيين الماركسيين اللبنانيين ألف هذا الكتاب. ومن يقرأ هذا الكتاب تحت عنوان نقد الفكر الديني كله من يقرأ هذا الكتاب يجد أنه مصداق لهذا المعنى الذي نذكره، لأنه يأخذ الآيات التي فيها هذا الالتباس المصداقي ويحاول أن يبرز هذه الالتباسات المصداقية كدليل على التناقض في القرآن الكريم تحت عنوان تناقضات القرآن الكريم، وأن الآيات القرآنية فيها تناقضات. وفي مقام بيان التناقضات يستعين بهذه المتشابهات المصداقية، وإلا تناقض مفهوم لا يوجد في القرآن الكريم، لا يمكن أن يبرز هذه التناقضات. أكثر ما يثيره مصادق لنفس هذا المعنى. ويبدو أن هذا العمل كان موجوداً ذاك الوقت أيضاً. أهل الكتاب والأعداء للإسلام في زمن النبي أيضاً كانوا يحاولون أن بل يترصدون مثل هذه الآيات ومن خلالها يوجدون تشكيكات، لأن هذه هي التي أيضاً يناسب مع التشكيك، يوجد التشكيك في ذهن الطرف المقابل، لأن الذهن العرفي بسذاجته وبصامته يطبق هذه المفاهيم على هذه المصادق التي يألفها ويأنس بها وهي مصادق إما صريحان أو بعض بعد تأمل لا تناسب مع الله سبحانه وتعالى، لا تناسب مع المعتقدات والتوحيد وأصول العقيدة، فحينئذ يحصل هناك تناقض أو يحصل تشويش من خلال إثارة هذه التناقضات. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ومرض يبتغون الفتنة، وهذا هو معنى الفتنة. الفتنة أي إلقاء الشبهات وإلقاء التشكيك في أذهان الناس في صحة النبوة وصحة الرسالة وصحة ما في القرآن الكريم. إذن فالمراد بالمتشابه هنا هذا المعنى، لا ينبغي التشكيك في أنه يراد به هذا المعنى. أي شيء مورد الآية؟ ليس بالآية مورد إلا ما كان يصنعه علماء اليهود وأعداء الإسلام مع في قبال المسلمين ويلقون الشبهات. مورد الآية أيضاً وهذا الذي فعله هذا المتأخر، هذا المنحرف الماركسي الملحد المتأخر المحدث، ذاك ملحد قديم وهذا ملحد، ذاك المورد أيضاً نفسه هذا المورد ليس شيء آخر. نعم؟ ليش؟ إسرائيل، لأن تلك الآيات المحكمة ليس فيها حتى من ناحية المصداق أي لبس، فهي محكمة بينة واضحة مفهوما واضح مصداقا أيضا واضح. هم المفهوم فيها واضح وهم المصداق والتطبيق مشخص، لا يكون في أي مجال لأي وسوسة أو تشكيك بخلاف هذا الذي مفهومه واضح، لكن حيث أن تطبيقاته ومصادق غير مشخصة يعني غير مفهومة، لأنها أمور غيبية ترجع إلى نشأة أخرى، إلى نشآت أخرى، إلى عوالم أخرى، لا إلى عالم الحس والمادة. والإنسان في هذه النشأة حسي مادي يصور المعاني ويقربها في مقابل التطبيق إلى ذهنه بهذه المصادق الحسية، فيكون فيه مجال لهذا التشكيك ولإلقاء الشبهة والفتنة. إذن فالمراد بالمتشابه المتشابه المصداقي بهذا المعنى، المتشابه في التطبيق، التشابه في الالتباس في التطبيق، لا التشابه والالتباس والإجمال في المفهوم. إذن فلا يمكن أن يتمسك بهذه الآية، هذا بنفسه يصبح جوابا فنيا، أن التشابه في الآية لا إطلاق له للظهور بهذا المعنى، وإن التشابه هنا يراد به التشابه في المصداق الذي يكون تطبيقه مجملا وتطبيقه ومصداقه ملتبسا أو قابلا للالتباس وقابلا للاشتباه، لا أن مفهومه. فيكون النهي بحسب الحقيقة عن هذه التطبيقات، لا أن النهي عن حبل اللفظ على معناه الظاهر وعلى مفهومه المبين. ليس هناك نهي عن اتباع المعنى الظاهر بما هو مفهوم مع قطع النظر عن تطبيقاته الخارجية. هذا الجواب الذي هذا تصحيح المناقشة الثانية التي ذكرها الأصوليون بهذا، يكون أصل مدعاهم مدعى الأصوليين في هذه المناقشة الثانية تاما ومقبولا. قاتل أربعة هذا التمحيص وهذا التصحيح له. المناقشة الثالثة أن يقال لو سلمنا جدلا أن المراد، المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا جدلا أن المراد من التشابه التشابه المفهومي، مع ذلك نقول المراد من هذه من النهي عن اتباع المتشابه المفهومي النهي عن اتباع المتشابه المفهومي. وقلنا أن المتشابه أيضا يشمل الظواهر، أيضا الإطلاق أيضا قبلنا الذي يريده الأخباري. مع ذلك نقول الآية تنهى عن اتباع المتشابه المفهومي بنحو يكون فيه تأويل لا مطلق الاتباع، لأنه يقيده يقول الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله. فليس النهي عن مطلق الاتباع للمتشابه، النهي عن اتباع المتشابه ولو المفهومي مع الذي يكون معناه ومفهومه متشابه. ونقول أن المتشابه يشمل الظاهر أعم من الاحتمالان المتساويان أو الذي أحدهما أرجح من الآخر كما يريده الأخباري، لكن مع ذلك النهي ليس عن مطلق الاتباع، النهي عن الاتباع الخاص وهو الاتباع الذي يكون فيه تأويل. هذا الاتباع هو الذي يكون منهيا عنه أو يكون مذموما. طبعا الآية ليست بصيغة النهي وإنما بصيغة الذم، يستفاد بالالتزام منها النهي هو الإرشاد إلى عدم صحة هذا العمل، لأنه يقيده ابتغاء تأويله. فالاتباع الذي يكون فيه تأويل ويراد من ورائه التأويل، ذاك الذي يكون مذموما أو غير صحيحا أو منهيا عنه نهي إرشاد أو نهي تحريم، لا مطلق الاتباع. إذن فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز عدم حجية الظهورات من دون تأويل الله، بأن يحمل على ظاهرها ولا يؤول فيها أي تأويل. وهذا يناسب مع لا يعلم تأويله إلا الله، يناسب مع التأويل في المصداق مع ذاك المعنى الذي قلناه، يعني لا يعلم مصادقه وتطبيقه. إذا أبرزت بين الآية فهو قرينة أخرى على إرادة التشابه المصداقي، لابد أن نقطع نوعا عن هذه القرينة لكي نستطيع أن نتنزل إلى مدعى الأخباري وأن الآية يمكن أن يشمل الظاهر أيضا. إذن فبقرينة التأويل يكون المراد من النهي النهي عن الاتباع الذي يكون فيه تأويل. أما الآية التي ليس في اتباع ظاهرها أي تأويل، إذن هذا الظهور يقع على الحجية، لماذا يكون مشمولا للآية بعدما كان الاتباع المنهي عن المتشابه في الآية الاتباع الذي فيه تأويل؟ هذا أيضا يصلح أن يكون جوابا آخر على كلام الأخباري استدلال الأخباري بهذه الآية. جواب ثالث الرابع أنه أيضا لو تنزلنا وسلمنا إرادة المطلق المتشابه المفهومي حتى الذي يكون أحد المفهومين أرجح من الآخر أي الظاهر والظهورات، مع ذلك نقول هذه الآية تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية المتشابهة تنزلا مع الأخباري، تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية من دون مراجعة المحكمات، لأن الآية هكذا تقول يقد تقسم الآيات القرآنية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا قسمين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني هؤلاء يختصون في مقام أهدافهم السيئة وإيجاد الفتنة يأخذون المتشابه فقط، يتبعون ما تشابه منه، يعني يقطعون النظر عن المحكمات التي هن أم الكتاب، ويقطعون النظر عن مراجعة الله ومراجعة أهل العلم الراسخون في العلم، ويأخذون المتشابه فقط ويحاولون أن يثيروا الفتنة والتشويش من خلاله. وأما من يأخذ بالظاهر بعد مراجعة المحكم وبعد مراجعة الراسخين في العلم إذا كان هناك مقيد مخصص كما هو ديدا مدعى الأصولي، فإن الأصولي يدعي أن الظهورات القرآنية حجة لكن بعد مراجعة المحكمات التي قد يكون فيها مخصصات مبينات مفصلات تفسيرات للظواهر القرآنية، بل وبعد مراجعة الراسخين في العلم أيضا وهم الأئمة والمعصومين المعصومون إذا كان أيضا لهم بيانات وتفسيرات القرآن الكريم، الظاهر بعد مراجعة كل القرائن والمقيدات والمخصصات والمفسرات المنفصلة والمتصلة من الآيات القرآنية الأخرى التي تفسر بعضها بعضا، تفسر المحكمات الظواهر جملة من الظواهر منها وجملة من المتشابهات منها، وأيضا بعد مراجعة القرائن غير القرآنية التي هي النصوص الصادرة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. مدعى الأصولي العمل بالظهور بعد مراجعة كل هذه بعد إتمام كل هذه المقدمات، حينئذ الظهور الذي يبقى إطلاق أو عموم يأخذ به بعد أن لم يكن مخصص مقيد لا في الآيات المحكمة ولا في مفسر لا في الآيات المحكمة التي هي أم الكتاب ولا في النصوص الصادرة عن الأئمة المعصومين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآيات بقرينة ذيلها تكون مخصوصة في مقام النهي أو الذم عمن يتبع المتشابه فقط من دون مراجعة المحكم، يأخذ بالظاهر الأولي، وإن شئتم قلتم الآية تنهى عن العمل بالظاهر البدوي قبل مراجعة المحكمات وقبل مراجعة سائر النصوص الصادرة عن المعصوم عن الشارع، هذا الذي يكون مفاد الآية، لأنه يقول يتبعون ما تشابه منه فقط، هذا السياق سياق التخصيص، أن هؤلاء رغم أنهم يعلمون أن الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، ولهذا قسمه أول إلى أنه فيه قسمين، وأن المحكم أم الكتاب أصل الكتاب لا بد أن يرجع إليه، مع ذلك هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يختصون بخصوص المتشابه ولا يراجعون المحكمات فضلا من أن يراجعون الراسخين في العلم. إذن فالنهي نهي عن هذا العمل الخاص، وليس النهي عن مطلق الاتباع اتباع الظهور القرآني بعدما يراجع فيه تفسير التفسير لذاك الظهور في المحكمات التي هم أم الكتاب أو في النصوص الصادرة عن المعصومين، هذا أيضا يكون جوابا رابعا هنا. وجواب خامس أننا لو تنزلنا وقلنا أن هذه الآية فيه إطلاق للظواهر القرآنية كما يريده الأخباري حتى بعد مراجعة المحكمات وبعد مراجعة الراسخين في العلم، مع ذلك الظاهر لأنه متشابه لأنه يحتمل إرادة خلافه لا يمكن العمل به بمقتضى إطلاق المتشابه في هذه الآية، هذا غايته كما قلنا في الوجه الأول في أصل البيان، إطلاق لا أكثر من إطلاق وظهور في هذه الآية، وهذا الظهور قابل للتقييد إذا ورد مقيد له، وقد ورد مقيد له، فإنه قد وردت روايات كثيرة سوف تأتي إن شاء الله تدل على حجية الظهورات القرآنية بعد الفحص عن المخصص والمقيد في المحكم والمفسر في المحكمات وفي النصوص الصادرة عن الأئمة. إذن فخصوص الظواهر القرآنية بعد الفحص وعدم وجدان المخصص أو المقيد أو يفسر على خلاف الظاهر. هذا قد دلت طوائف كثيرة من الروايات على أمر الرواة وأمر الناس المتشرعة بالرجوع في هذا القرآن الكريم والأخذ والاتباع لهذه الظهورات القرآنية. بل في بعض الطوائف التي سوف تأتي الإمام بنفسه علم الراوي أنه كيف يرجع إلى الظهور القرآني، قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، امسح على المرارة وأمثال ذلك، أو لمكان الباء في آية الوضوء امسحوا برؤوسكم، هناك كل لمكان الباء يكفي المسح لبعض الرأس ولا يجب المسح بكل رأس كما يفعله بعضهم. وهكذا الأئمة بأنفسهم كانوا يدربون الرواة على الرجوع إلى هذه الظهورات القرآنية. لكن متى بعد الفحص عن المخصص والمقيد والناسخ والمفسر في المحكمات وفي كلمات الأئمة المعصومين؟ إذن فهذا المقدار يخرج من إطلاق هذه الآية بمقتضى تلك الروايات القطعية السند المتواترة إجمالاً السوفيتي، فتكون بحسب الحقيقة تقييداً لإطلاق المتشابه للظهورات إن تم الإطلاق في المتشابه للظهورات. هذا أيضاً جواب خامس أو سابع أو سادس. الجواب الآخر والأخير جواب نقضي يذكره السيد الشهيد قدس سره، جواب لطيف وجدلي، أنه هؤلاء يقول أن هؤلاء الأخباريين الذين استدلوا بهذه الآيات واستدلوا بالوجوه التي سوف تأتي لعدم حجية الظهورات القرآنية، هؤلاء إنما فعلوا هذا وكان غرضهم من ذلك أنه لا يجوز العمل من قبل الفقهاء بالظهورات القرآنية من دون مراجعة الأئمة، مراجعة الراسخين في العلم. يعني مقصودهم النهائي والذي يصرحون به أنه لا بد في مقام العمل بالظهورات القرآنية من الأخذ بالروايات دائما، وكل ظهور قرآني لا يمكن الرجوع إليه ابتداء، بل لا بد أن يرجع إلى ما الرواية التي فسرت تلك الآيات بالتفسير الخاص. فالحجة في النهاية الروايات لا الآيات، الحجة دائما الأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين، حتى في مورد الظهورات القرآنية الحجة ما صدر من المعصومين من الروايات إذا كان غرضهم هذا كما يصرفون بذلك. حينئذ نحن نلزمهم بهذا الإلزام أنه شخص هذه الآية أيضا قد ورد فيها روايات أو رواية واحدة على الأقل في مقام تفسير المراد بالمتشابه والمحكم في هذه الآية، وقد وردت هذه الرواية في أحد الكافي الذي هو أحد الكتب الأربعة الذي يعتمد عليها الأخبار. فإن الأخباريين عادة أيضا من ناحية السند لا يدغدغون ولا يدققون في الأسانيد، يقبلون كل ما في الكتب الأربعة. أساسا همهم من إسقاط الظهورات القرآنية عن الحجية حصر المدرك والدليل على الاستنباط الفقهي في الأخبار، في مطلق الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. ومن هنا سموا بالأخباريين، أخباريين أي لا يعتمدون على شيء آخر غير الأخبار، لا يعتمدون على العقل والإجماع والكتاب. الأدلة الأربعة ثلاثة منها يسقطونها عن الحجية: العقل لأنه يعتبرون أن العقل دين الله لا يصاب بالعقول، الإجماع لأنه أيضا الإجماع منبع لدى السنة ولا يوجد عندنا دليل على حجة الإجماع، الكتاب أيضا أسقطوه بهذا البيان وبأمثاله من البيانات، فحصروا دليل الاستنباط ودليل الاستدلال الفقهي بالخبر. ومن هنا سموا بالأخباريين من الناحية التاريخية لأنهم حصروا مصدر الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي في الأخبار، وحينئذ أطلقوا اليد في باب الأخبار، قالوا الأخبار الموجودة لدينا كلها صحيحة أو كلها لا ينبغي المناقشة في سندها لأنها موجودة في الكتب الأربعة، فكل خبر يجدونه في أحد الكتب الأربعة أيضا يعملون به ويستنبطون منه. حينئذ مقتضى هذا المسلك وإلزامهم بهذا المسلك حينئذ في تفسير الاستدلال لهذه الآية أيضا لا بد وأن يراجعوا الكتب الأربعة ليجدوا هل فيها شيء يمكن الاستدلال أو لا يوجد فيها شيء في تفسير الآية، فلا يجوز لهم أن يستدلوا بهذه الآية منفصلا بظهور هذه الآية منفصلا عن الرجوع إلى الروايات، بل تكون الروايات متبعة، وحيث أنهم يرون أن الروايات كلها معتبرة الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، فإذا وجدنا رواية في أحد الكتب الأربعة على خلاف هذا الظهور الذي استند إليه الأخباري، حينئذ نلزم الأخباري بالعمل بهذه الرواية. وتوجد رواية هكذا، فإن هناك رواية ينقلها عبد الرحمن بن سبير كثير في الكافي، هذه الرواية فسرت هذه الآية بهذا التفسير، قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: هذا أمير المؤمنين والأئمة. المقصود من المحكمات أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، وأخرى متشابهات. هؤلاء هذا هو الأول والثاني والثالث من أولئك الذين وقفوا في قبال الخليفة الأول والخليفة الثاني. ففسرت هذه الرواية المحكمات التي هن أم الكتاب بعلي عليه السلام وأبنائه عليه الصلاة والسلام، وفسرت المتشابهات بأبي بكر وعمر وأتباعهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: هؤلاء أتباع الأول والثاني السنة والمخالفون الذين اتبعوا المتشابهات، يعني اتبعوا الأول والثاني، اتبعوا أئمة الضلال وأئمة الانحراف. فسرت الآية بهذا التفسير، وبهذا التفسير الآية تكون أجنبية بعد بالمرة عن البحث الأصولي في حجية الظهور القرآني وعدم حجية الظهور القرآني. وإذا كان حينئذ هذه الروايات حجة عند الأخباري كما هو مبنى، لا بد أن يفسر الآية ويفهم الآية بهذا الفهم، فلا يمكن أن يستدل حينئذ بهذه الآية على عدم حجية القرآن الكريم. طبعا هذه الرواية من حيث السند من أضعف الروايات، فإن هذا الراوي المباشر متهم بالكذب والغلو. الراوي عنه أيضا وهو لعله حسان الهاشمي أيضا متهم بالكذب والغلو والضعف من قبل نقاد الأخبار ونقاد الرجال. ولعل أكثر سند هذه الرواية الرواد في سلسلة سند شخص هذه الرواية، لعل كلهم باستثناء شخص الكليني الذي ينقل الرواية في الكافي، ما عداه من الكليني وشيخه لعله من بعد الكليني وشيخه الباقون كلهم، بينما هو ثابت الطعن عليه وثابت الرمي بالبيض. أحدهم لعله كان القوميون يريدون قتله، قد استباحوا دمه لأنه كان مثلا يكذب ويضع الأحاديث ويكون من الغلاة حينئذ. إذن فهذه الرواية من ناحية السند لا تصلح عندنا، يعني عند الأصولية ساقط عن الحجية، بس عند مثل الأخباري الذي يعمل بكل خبر موجود في أحد الكتب الأربعة هذا الخبر يكون حجة فيه عليه، لا بد أن يعمل به. دلالة أيضا لو كان السند حجة أيضا مثل هذه الأخبار سوف يأتي في بحث تعارض الأدلة هناك، أن مثل هذه الأخبار حتى لو كانت من حيث السند صحيحة أعلائية لا بد من فرقها وتأويلها لما ثبت في محله، من أن كل خبر كان مخالفا مع الكتاب الكريم يكون زخرفا باطلا لم نقله اضربوه عرض الجدار، هذا إلى البحث الآخر يأتي في حجتنا. إذن فبهذه الوجوه السبعة والستة حينئذ يظهر أن ما استدل به الأخباري في وجهه الأول لإثبات عدم حجية الظواهر القرآنية أمر غير تاب، أن هذه الآية أجنبية أصلا عن البحث، عن بحث حجية الظهور والدلالة القرآنية الظاهرة مربوطة ببحث تشابه المصداقي وما كان يصنعه نقاد الإسلام والأعداء الإسلام من التمسك ببعض التطبيقات والمصادق، ببعض الآيات التي مفاهيمها واضحة لكن مصادقها غيبية أو بعيدة عن الذهن العرفي من أجل الفتنة ومن أجل التأويل. بهذا ينتهي الوجه الأول من وجهي الأخباري في إثبات عدم الحجية للروايات القرآنية من باب التخصيص، والوجه الثاني له التمسك بالروايات، فإن هناك جملة من الروايات تمسك بها الأخباريون أيضا لإثبات عدم حجية الظواهر القرآنية تخصيصا لمقتضى الكبرى حجية كل ظهورين، فهم يقبلون أصل الحجية ومقتضى الحجية، لكن يقولون الروايات دلت على أن الشارع أسقط خصوص الظهورات القرآنية عن الحجية، لا بد من ملاحظة هذا المشكل.